إلى الإله.
هون أخي
هون
هم
الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله بإذنه نافعا ولنا ولكم يوم القيامة إن شاء الله عز وجل في ميزان الحسنات يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم حسن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، لا ينبغي أبدا أن يكون الداعية أو المسلم عامة في معزل من أحداث أمته، فالانشغال بأحداث الأمة هذا أمر واجب على كل إنسان، ولكن لا بد قبل الحديث عن الأحداث التي نعيشها أن نذكر أنفسنا أولا أننا لا بد أن نحيا وأن نموت على شرع ربنا تبارك وتعالى، وأننا نكون دائما محل لما أراده ربنا تبارك وتعالى، وأهل لما كلفنا جل وعلا. فالله تبارك وتعالى خلقنا سبحانه وتعالى لمقصد عظيم، وأعطانا ما في هذه الحياة الدنيا من أجل أن نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر ما في الحياة الدنيا من زينة وخير: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تفعلون. هذا الاستخلاف، والحديث للحديث بقية: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إلى آخره. هذه الدنيا حلوة خضرة، ولكننا في هذه الحياة الدنيا مستخلفون لإقامة شرع ربنا جل وعلا. والمسلم الذي يريد أن يرضى الله عنه لا بد أن يكون عبدا لله على كل حال. ففي السراء نحن لله عبيد، وفي الضراء نحن لله عبيد. ولذلك أذكركم ونفسي بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما ربى عليه الأصحاب رضي الله عنهم جميعا. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أن الحياة الدنيا محل للاختبار. كل إنسان يبتلى، والابتلاء يكون بقدر الله عز وجل. والابتلاء هو كما بين ربنا جل وعلا لما قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد يبتلى إنسان بسراء، ويبتلى بغنى، ويبتلى بصحة، ويبتلى بعزوة، وقد يبتلى آخر بضعف في جسده، وهنا في صحته، قد يبتلى بفقر في ماله، بقلة الأحباب وقلة العائلة والناس. هذه كلها ابتلاءات. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر هذه الدنيا وما فيها من خير وما فيها من زينة، فقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا متاعها. وقد يبتلى إنسان بزيادة هذا المتاع، ويبتلى آخر بقلة هذا المتاع. هذه الأحوال التي تمر بالإنسان لا بد أن يكون مقيدا فيها بشرع الله عز وجل. فلو فرحت لا بد أن يكون الفرح في حدود شرع الله، لو غضبت لا بد أن يكون ذلك أيضا في حدود شرع الله. لو آتاك الله عز وجل من الدنيا ما تريد فلتكن حامدا شاكرا لربك، إن أخذ منك ما تريد أيضا لا بد أن تكون حامدا شاكرا لربك جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أي أمر المؤمن حياة المؤمن كلها خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا هو حال الإنسان المؤمن. المؤمن هو الذي دائما يجعل نفسه تحت أمر الله عز وجل، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الله تبارك وتعالى قد ينزل على الإنسان بلاء شديد وقوي، قوي بمعنى الكلمة، كما نعيش نحن في أيامنا هذه، هذه شدة ونازلة عظيمة، سواء كان بأهل المتوفين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يصبر الأهل ويرزقهم الصبر والسلوان. هذه مصيبة عظيمة نزلت بأهل الناس الذين ماتوا، وما يحدث الآن في مصر هذا أيضا بلاء بأهل مصر، هذا كله من قدر الله عز وجل. فلا بد لكل إنسان أن يكون فيما يرضي الله عز وجل ولا يخرج عن هذا الإطار الشرعي. نعم، إنما ينزل بالناس عظيم بلاء شديد. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، فقال: إنك لتتألم ألما شديدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذاك إن لك لأجرين. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ما من مسلم تصيبه شوكة وما من مسلم يصاب بهم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة وما فوقها إلا كتب الله له بها عنده أجر، ثواب عند الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، إذا كان هذا ما أراده الله منا حينما تنزل المصيبة، قبل نزولها هل علينا واجب؟ كل إنسان مكلف بشرع الله عز وجل، أي أني أريد أن أقول كل إنسان بالغ عاقل راشد عليه واجب تجاه أمته تجاه مجتمعه، وعليه واجب في حق نفسه، لا بد أن يفعل ذلك. ولذلك كان جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الأولى في الدعوة الأولى أن ينشئ الصحابة على أنهم لا بد أن يكونوا عبادا لله تبارك وتعالى، فدربهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم صلوات ربي وسلامه عليه أن يكونوا مطيعين لله تبارك وتعالى. فلو أن إنسان استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وكان هذا الواحد سببا في هداية آخر، وثاني يكون سببا في هداية ثالث إلى آخره، أي أريد أن أقول أن الواحد يكون سبب في هداية مجتمع، وما المجتمع إلا عدة بيوت، والبيوت عدة أفراد. فلذلك الجهد الذي قام به صلى الله عليه وسلم نتج عنه مجتمع كان في المدينة، مجتمع مسلم، بل نقول كان بحق من أفضل المسلمين واستحق هذا اللقب. نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما هو عند البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وعد اثنين أو ثلاث صلى الله عليه وسلم. عفوا، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمرة مجهود طويل بذله عليه الصلاة والسلام، لأنك حينما تكون إنسان صالح عليك عبء أكبر من هذا الصلاح الذي في نفسك، وهو أن تخرج الصلاح لمجتمعك. ناخذ اتصال ونرجع لحضراتكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
مختلف ورحمة الله، تفضلي. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
تفضلي.
البلاء يا شيخ، لما يكون البلاء من الزوج هل ده صبر؟ أنا ربنا يجازيني خير عليه.
طيب، يعني تقصدي الصبر على بلاء زوجك؟
آه يا شيخ.
وما يفعله؟
يعني أنا
اتفضل، أنا سمعك، اتفضل.
البلاء يا شيخ كله جاي من الزوج، كله جاي من الأفعال اللي مش كويسة، كله جاي من المعاملة السيئة، ما فيش إيمان، لو دعيته للصلاة ما بيستجبش، لو دعيته لربنا ما بيستجبش، لو قلت له جارنا شاب صغير ما عزمش على ربنا مات متعز ما بيستجيبش ماشي في ورا الناس كده مش كويسين خالص يا شيخ.
طيب هو انا هجاوبك ان شاء الله بس عاوز قبل ما اقفل مع حضرتك اوصيكي وصية.
نعم.
هو ان ان كان عنده سوء وان كان في خلقه سوء فانت لابد ان تقومي بما عليك حتى تكوني بين يدي الله عز وجل اديت ما عليك. هذه واحدة. الامر الثاني لابد هذه الوصية لكن اجابتي على السؤال هجاوبك ان شاء الله في اخر الحلقة. لكن اود ان اقول انك تفعلي ما عليك ولا بد ان تقومي بالواجبات التي اوجبها ربنا عز وجل عليك حتى لا تقع في اسم عظيم. وان شاء الله اجاوبك باذن الله اخر الحلقة على سؤالك. قلنا يا اخوان ان البلاء الذي ينزل بالانسان انما هو عن اختيار من الله تبارك وتعالى وارادة. فالله اختار ان يبتليك وان انزل بك البلاء فهذا من مما يريده تبارك وتعالى. وانت مطالب حينما ينزل عليك البلاء ان تكون عبدا لله تبارك وتعالى ولا تخرج عن هذه العبودية لله تبارك وتعالى سواء كان ذلك بالقول او الفعل. ولذلك اقول ان هذا لا يأتي الا بالتمرين والتربية. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باهله واصحابه هكذا رب صلوات ربي وسلامه عليه المجتمع. ولذلك كانوا بعد ذلك من افضل الناس. ثم انت تجد من قصص الصحابة رضي الله عنهم من كان يؤذى الاذى الشديد في الله تبارك وتعالى وربما كان هذا الاذى من الوالد وربما كان من الوالدة وربما كان من الزوج او الزوجة في الله عز وجل. والصحابة صبروا رضي الله عنهم جميعا. ما كان نتيجة هذا الصبر انهم لما تحولوا الى التمكين الى دولة تسمى بدولة الايمان الى دولة الاسلام كانوا بحق مجتمع مسلم يفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. المجتمع المسلم عدة افراد عليهم واجبات واعباء تجاه هذا المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل عظيم جدا من اصحابه رضي الله عنه واجتماع كبير لاكبر عدد تقريبا من اصحاب النبي ما اجتمع مثل هذا العدد من الاصحاب ومن المسلمين في حجة الوداع. في هذه الحجة لما حجها النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع اصحابه يوم النحر وقال لهم كلاما عجيبا. كنا نظن في مجتمع اجتمع فيه الناس بهذه الصورة ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم كلام في العقائد وكلام في كذا وكلام في كذا لكنه اهتم صلوات ربي وسلامه عليه عن سبب اصيل من اسباب بناء المجتمع او هدمه. فقال صلى الله عليه وسلم ايها الناس اي يوم هذا؟ فنظر الصحابة بعضهم الى بعض وقالوا الله ورسوله اعلم. وهذه لفتة عجيبة. هم يعلمون ان هذا يوم النحر ولكنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الله ورسوله اعلم. قال أليس يوم النحر؟ فقالوا بلى يا رسول الله. ثم قال أي شهر هذا الذي نعيشه؟ أليس ذي الحجة؟ فقالوا بلى يا رسول الله. ثم قال وأي بلد هذا؟ أليس البلد الحرام؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قال هل بلغت؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم فاشهد. ثم كررها 3 مرات ونظر الى اصحابه وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الشاهد من الكلام ده ايه؟ ان علاقة المسلم لابد ان تكون بين اصحابه على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل عن افضل المسلمين من افضل المسلمين قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الذي تعلمته والذي تربيت عليه والذي اعتقدته لابد ان يظهر على اعمالك. اي الناس خير؟ اي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حينما تكون مسلم مسالم لغيرك تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع أصحابه بل ويعلمهم أن المسلم القريب في الإسلام أقرب إلى الإنسان من القريب عدو الإسلام حتى ولو كان الوالد والوالدة. نعم هذا أخوك، هذا صاحب دينك الذي أنت تعيش فيه. ولذلك لما مر صلى الله عليه وسلم فوجد ذات مرة إنسان يتكلم بجرأة مع أخيه وقد خالف منهج القرآن وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أخيه وقال له يا ابن السوداء. هذه الكلمة قيلت على سبيل التعيير والسبة، وهذه الكلمة ينشأ منها ما تسمى العداوة، ما يسمى العداوة والبغضاء، تنابذ بالألقاب، شتم وسب، فينتج عنه ما من عداوة تكون بين الناس، ثم يكون بعد ذلك العودة إلى الجاهلية. لما قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لما تسمع من الشباب وهم كانوا في بورسعيد أنهم كانوا يقتلون حتى بصورة من الغلظة والشدة والقسوة العجيبة، مع أن الإنسان المسلم يرق للبهائم والحيوانات، يرق لها إنسان حتى ولو كان بلطجيا، حتى ولو كان من أصعب الناس بعدا عن دين الله. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم رجل وذكر امرأة في قصة. طيب ناخذ عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أحبك في الكثير والله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
صراحة حضرتك الأحداث اللي بتمر بها مصر الآن دي يعني أحداث يعني تحزن القلوب والله وتدمى العيون. صراحة الناس يعني مش عارفين نقول يعني صالح مين اللي بيحصل ده، فساد الدولة وهدم البلد
نسأل الله العافية.
ويعني تعطيل مصالح الناس لصالح مين بصراحة يعني، وإعلام من وراء البلطجية يعني بيقومهم ويدعمهم.
شوف أنا هقول لحضرتك حاجة.
أيوة.
إحنا منذ كام سنة وقد ابتلينا بالسكوت عن الظلم.
نعم.
وإحنا كنا دائما نقول للناس في المساجد وخطب الجمعة أن التغيير لابد أن يبدأ منا، وهذه هي المشكلة أننا نجني الآن ما فعلناه، ما هو البلطجي القاتل السارق دول مجتمعنا أبنائنا. لكن أنا طبعا عشان ما أطولش عليك إن شاء الله يعني في خلال الحديث جزاك الله خير أبدأ يعني أجاوبك على ما ذكرت إن شاء الله عشان ما أطولش عليك، جزاك الله خيرا للمدخلة، وأسأل الله أن يحبك كما أحببتني فيه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل وامرأة، الرجل أنا هاخد المرأة معلش عشان المرأة كان جرمها كبير شوية ومعصيتها عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام بينما بغي تمشي بأرض فعطشت فنزلت فشربت من بئر، ثم خرجت فوجدت كلب يلهث من شدة العطش. امرأة بغي تفعل فاحشة بالمال والعياذ بالله، فلما خرجت وجدت كلب يلهث من العطش فرقت وهي في معصية لا يعلمها إلا الله، معصية كبيرة جدا وجرمها عظيم، فرقت للكلب عافاك الله، رقت له فقالت لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما قد بلغني. ولرحمتها بالكلب نزلت فسقت الكلب، ملأت خفها ماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها لما في قلبها من رحمة. عشان كده بقول لك انه حتى لو كان بلطجي وهو داخل يضرب شباب، وانا الحقيقة عاوز اقول ان سواء شعب بورسعيد او اهل الساحل عموما السواحل شاب بورسعيد او الاسماعيليه او الاسكندريه. الحقيقه كلما ذهبنا لزياره هذه البلاد وجدنا فيه ترحاب، ولو كان هناك من المسيئين فهم قله، حتى لو كان بلطجيه ولا شيء. لكن انا عاوز اقول كلام مهم جدا، الا وهو اننا تركنا النار تاكل فينا كما تاكل في الهشيم. نحن الذين ربينا هؤلاء البلطجيه، هذا ما فعلناه نحن من زمن طويل قوي. الدعاء والعلماء كانوا يتكلمون على صلاحك أنت، أن تصلح حالك مع الله، أن تربي نفسك، فبصلاحك يصلح من بجوارك. وسكوتك عن الظلم ظلم، وسكوتك عن المعصية معصية. لابد أن تقوم بواجبك، لابد أن تكون مسلم متفاعل مع مجتمعك. النبي يقول لا يكون المؤمن إن معه، إن أحسن الناس أن يحسن. هو قالوا جمعة الشريعة فنزل مع الناس فرحان وقعد يكبر التكبيرات ويطالب بإقامة شرع الله. بعد شوية نزلوا عشان يكسروا وزارة الداخلية ولا يعملوا كذا. والعجيب يا جماعة، احنا من أيام الثورة بعد ما فتحنا القناة المباركة لما ربنا أعادها لينا واستقبلنا حضراتكم في عودة الحافظ، قلنا ان كل مسمار كل حجر في بناء في هذه البلدة هي لك انت ومن مالك ومن مالي ومن مال زوجتي وابنتي ومن مال اختك واخيك. هذه اموالنا، هذه اموال الناس. لما وجدنا الناس في الثورة كان اللي بيسرق واللي بيخطف واللي بينهب وبيجري، قلنا يا جماعة دي أموالنا. هو المسكين من كثرة ما عاش في زمن طويل، مش بقى 30 دول 60 سنة، زمن طويل شعر أن الدولة ملك الحكومة، وأن المتحف ولا الفندق ولا سيارة الشرطة ولا سيارة الجيش ولا البندقية ولا المسدس دي ملك الدولة، دي ملك الحكومة. فبينتقم من الحكومة ولكنه نسي انه ينتقم من نفسه. لما سيارة تتكلف مبلغ وقدره فتحرق ولا بد ان تعاد، او مكان زي المجمع العلمي اللي اتحرق ده ولا بد ان يعاد، تكلفة الاعادة وعودة المكان كما كان عليه يحتاج منا الى بذل مال ووقت، واحنا اصلا استلمنا خدنا منهم البلد خربانة ما فيهاش حاجة منتهية الصلاحية، افسدوا فيها حتى استشرى الفساد في كل مكان، فمحتاجة اصلا لإعادة هيكلة. فلما انت تزيد على البلاء بلاء وتزيد على الفتنة فتنة، وكما تفضل الاخ الفاضل وقال البلد بتتحرق، صحيح بتتحرق. شفت على الشريط بتاع الرسائل واحد بيقول الله فين الاسلاميين والسلفيين في الاحداث، ما بيمنعوش الناس ليه؟ لا بيمنعوا الناس، موجودين موجودين، بس هناك صوت عالي قوي في اذان بعض الشباب، نسأل الله ان يهديهم وان يردهم الينا ردا جميلا. الهدف ابعد، غيبوا لدرجة انهم يضحوا بكل غال ونفيس الان، لا من اجل دين ولا حتى من اجل دنيا، لانه يجوز لك ان تبذل قصارى جهدك من اجل وطنك. النبي قال حب الاوطان من الايمان، حب الوطن من الايمان. هذه البلدة وهذا التراب عليك حق في رقبتك تجاه هذه البلدة. لذلك اقول ان ما نعيشه نحن الان، وقد رأينا نموذج لده في بورسعيد، للأسف الشديد وجدنا قسوة وفظاظة وغلظة شديدة جدا. لما مسكوا بعض البلطجية فقال انا اخدت 600 جنيه، شفت فيديو كده الله اعلم بصحته، المهم قال ان انا قبضت 600 جنيه عشان اروح اندس وسط الناس واقتل الشباب، الشباب في سن الزهور، بس الله ان يصبر ابائهم وامهاتهم. 16 سنة ولد طفل يلقى من 16 ولا 15 سنة من الدور الرابع ولا الخامس، قبض 600 جنيه وقتل بها نفس. وكنا دايما لما بدأنا في الثورة نكلم الناس عن إقامة شرع الله. وانا عايز بقى افكركم بالقضية دي وعشان ناخد الجملة دي نزفها كده لهؤلاء جماعة الليبراليين والجماعة العلمانيين اللي مش عاجبهم إقامة الشريعة، لان هم شايفين في الشريعة بس ان هم هيمنعوا العراية وان هنعمل ايه في الشواطئ وفي الربا، هو ده بس اللي هم شايفينه، تحديد الحرية، يعملوا مظاهرات طويلة عريضة عشان خاطر حرية الفكر، الاسلاميين هيجوا فهيحجموا لنا بقى المسألة ويضيقوا علينا ويبقى بقى الابداع في الفن والتمثيل والكلام ده يعني امر بقى يعني هتضيقوا علينا، فعملوا مظاهرة ولا مسيرة. هم دول لما حصلت الاحداث بتاعت بورسعيد وقتل هؤلاء الشباب، انا سمعت بعضهم بيقول اعملوا اي حاجة، دباحوا البلطجية دول، اشنقوهم بقى وريحونا. طيب لو اننا تمسكنا بشرع ربنا وكنا بقى عبيد لله، ثورة اقيمت فضل من الله ومنا، شلنا رأس الافعى بقى الديل بقى، فاحنا شلنا رأس الافعى وظنينا ان هو ده المفسد بس، وقلنا بقى بعدها طب بفضل الله جاءت الثورة نبدأ بقى في التغيير، القوانين الوضعية اللي تخالف شرع الله دي نحوها جانبا، وتعالوا نرجع بقى للدين ونبدأ نتمسك بشرع الله، فرفضوا الكلام ده. لو أننا تمسكنا بشرع ربنا عز وجل وأقيم حد كحد الحرارة، شفت بعض المشايخ مع الدكتور عاطف امبارح وقالوا لو أقمنا حد الحرارة، نعم بالله عليك لو أقيم حد الحرارة وجي واحد كده بلطجي قتل ناس ولا أذى ناس، قطع طريق وسرق وقتل ونهب، فأقيم عليه الحد وجيء به على مرأة ومسمع من الناس، فجيء به فعلق قطعت يده وقدمه وبقى يمشي بالناس بهذه العورة، أيوة يمشي وسط الناس مقطوع بالمثلة دي، يمثل به بهذه الطريقة حتى يعرف القاسي والداني أن هذا الرجل مرتكب لكبيرة، كنا لن نجد مثل هؤلاء. لذلك صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحد يقام في الأرض خير لأهلها من مطر 40 خريفا، حد واحد يقام. لذلك لما يجي في مجتمع واحد ديزني فيتجلد 100 تانيين هيحاولوا يعبقوا عاوزين يفكروا في الزنا يرجعوا على أدراجه، يخاف ينكمش. فاكر المثل اللي كانوا بيقولوه كده اضرب المربوط يخاف السيد، دي حقيقة. لما تأتي بمن ارتكب الجرم فتقيم عليه الحد لن يتجرأ آخر أن يفعل، ولو فعل يكون نسي بقى، خد فترة كده، كل قاعدة شواذ. ولذلك أنا لا أذكر أن في حياة النبي أقيم حد الحرارة إلا مرة على ما أذكر يعني، الله أعلم، لكن ما تجرأش حد يفعل مثل هؤلاء مرة ثانية. اللي جم دول دخلوا المدينة وجلسوا مع الصحابة وأمنوهم ادوهم الأمان، كلوا شربهم بالليل، صحي وراحوا على النوق بتاعة الصدقة وخدوها سرقوها وذبحوا الحراس وهربوا به. فلما هربوا قبض عليهم وحملوا للنبي فطبق عليهم حد الحرابة، صلبوا كده على جذوع واتقطعت القدم اليد اليمنى بالقدم اليسرى، دي ودول اتقطع. وبعدين راح جري، ما بيقول لك هو بقاله اصل هو البلطجي من دول، واحنا طبعا في المجتمع وشايفين اللي تلاقي له 30 سابقة و50 سابقة و20 سابقة، ولو حتى له سابقة واحدة بيدخل ويخرج عتي الإجرام. ده في بعضهم بيفتعل بعض، يفتعل بعض القضايا عشان يسجن، عشان لما بيتسجن بياخد في السجن بيجمع أموال من بيع المخدرات وكذا وكذا وكذا، ويستغل بعض الثغرات اللي موجودة فيستفيد ماديا، أو ياخد جزء من الراحة كده يستريح يستجم في ال... طبعا ما كانش فيه بقى منتجع طورة ولا الكلام ده، ده كان في السجون العادية يعني، فيقوم يستجن بقى ويطلع أصعب مما كان عليه. لماذا؟ لأنه لم يعالج بطريقة القرآن والسنة. العلاج ما وضعه لنا الله عز وجل في الكتاب في القرآن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللي خلق ربنا وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى. لذلك نحن نحتاج إلى وقت طويل. الوقت ده مهم جدا عشان نعالج فيه اللي احنا عملناه. اللي احنا عملناه كل طاغية في مكان، كل بلطجي ولا كل طاغية في مكان ما طغى إلا باستخفافه على قومه. قال الله تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. هو عمل ايه؟ بدأ يصوته يعلى هنا، يتشاجر هنا، يبذل يضرب ده ويعمل ده. سكوت الناس اللي هو السكت على الحق شيطان أخرس. السكوت ده هو الذي حمله على أن يطغى أكثر، ثم أكثر، ثم ثالث، ثم رابع، حتى ظل وقد تجبر على الناس. وفي المقابل بقى إن اللي في المجتمع يجبنه، هيبقى جبان أكثر، ضعيف أكثر، ويزداد الأمر بهذا السوء والعياذ بالله، وينتشر من مكان لمكان ويطغى ويكون بهذه القسوة. إنه ما عندوش مشكلة إنه يخرج على أم وأب وطفل في طريق فيقطع عليهم الطريق ويقتل هذا ويعني يصيب ذاك من أجل حفن التراب. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك
يا شيخ. مرحبا.
مرحبا بك. ربنا يكرمك يا شيخ. انا عندي سؤال.
نعم.
انا بالنسبة لي يعني انا محافظة قرآن. نعم. وحافظة كتاب الله.
نعم.
سبحان الله. فسبحان الله اولادنا، لان لي ابن كبير. ابني الكبير ده سبحان الله يعني عايز يخطب.
نعم.
عايز يخطب. فسبحان الله الخطوبة عايز يعني يعمل زي فرح او حاجة زي كده، وانا طبعا معترض على الامر ده.
نعم.
عايزين نعمل افرحنا بما يرضي الله، فمش عارفين نعمل لاولادنا ايه في المواضيع دي. يعني سبحان الله.
هو اول اولادك؟ اول اولادك يتزوج يعني؟
نعم.
هو اول الاولاد اللي هيتزوج ان شاء الله؟
اول ابني، ابني الكبير.
اول واحد يتزوج في الاسرة يعني؟
في الاسرة؟ لا مش في الاسرة، يعني في قبلي كان ليا ابن اختي الكبير، بس كان عامل فرح اسلامي، هو ملتزم، لكن هو يعني طلع يعني عايز يعمل فرح او حاجة زي كده. فاحنا مش عارفين، انا مش عارفين يعني معترض على الامر ده لان مش مرتاحة ليه سبحان الله.
طيب انا هجاوبك ان شاء الله، بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انت حضرتك كنت بتحضري افراح مش ملتزمين يعني؟
انا كنت في الاول خالص يعني، كنت في الاول خالص يعني قبل التزامي يعني قبل،
لان بعد ما ربنا الحمد لله من عليك وعلينا، نساله سبحانه ان يهدينا واياكم. بعدها يعني هو شافك في اماكن من دي؟
لا ما كانش بيشوفني سبحان الله. كان ما كنتش بروح يعني، خلاص انا من بعد التزامي ما عنتش بروح، خلاص منعت الامر دون.
طيب طيب انا هجاوبك. والده موجود الحمد لله؟
موجود الحمد
لله. طيب الحمد لله. رأيه ايه؟ طيب
هو والده برضو من رأيي، بس عارف يعني الاولاد احيانا يعني بيبقى الاب عايز يرضيه او حاجة زي كده، فما بيبقاش عايز يزعله. بس تبقى الامور دي صعبة علينا يعني. انا بالنسبة لي انا اللي ملتزمة في البيت، يمكن الاب مش قوي، مش شوية.
طيب ان شاء الله اجاوبك اخر حلقة ان شاء الله.
ماشي يا شيخ، شكرا جدا.
طيب احنا يعني نستاذن اخواننا يبقوا ادوني وقت بس يقولوا لي قبل نهاية الوقت عشان الحلقة نقدر نجاوب في الاخر ان شاء الله اخواننا يعني. نرجع بقى للموضوع المهم جدا، وهو ان ما نعيشه في هذه الأيام هو ابتلاء لا مفر منه. منذ زمن بعيد ونحن نسكت على ظلم، على طغيان، وعلى مخالفة شرع الله عز وجل. لأن خد بالك كانت في قضية ممنهجة في مخالفة شرع الله عز وجل من كانوا يديرون شؤون البلد. طبعا لا تعجب لما يطلع واحد يتحدث عن ان بعض افراد هذه الاسرة كان لا يصلي، يقول انا ما اظنش انه كان مسلم اصلا. فكان هناك طريقة ممنهجة في البعد عن ذكر الله عز وجل، البعد عن كتاب الله، البعد حتى عن احكام القرآن والسنة، وكانت تقابل بشيء، اما بشيء من الرضا من بعض الناس، واما بسكوت كثير من الناس. الا بعض من الدعاة الصادقين والعلماء الربانيين الذين كانوا يقاومون قدر استطاعتهم على المنابر وفي المساجد وان اطيحت لهم فرصة في وسائل الاعلام. لكن وطبعا ليس مؤتمر السكان عنكم ببعيد، ولا مؤتمرات المرأة عنكم ببعيد، وهذه القوانين التي سنت ووضعت تخالف شرع الله عز وجل. حتى ما كان من كلام عن الختان وعن الحجاب وعن يعني أمور كبيرة وكثيرة، فهذا نسج ما فعلنا، هذا ما قدمناه. فأنا أريد منك قبل أن تخرج هذه الشحنة في التكسير والضرب والهيجان اللي انت عامله ده، فكر الأول انت دورك كان فين، انت عملت ايه، كان ليك دور في الظلم ده ولا مالكش؟ وإياك تقول لي ما كانش لي، لأن كلنا اشتركنا في هذا، كلنا أخطأنا في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للأمة في قصة جميلة كده، فبين صلى الله عليه وسلم أن مثلنا كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا في مركب وهم طالعين عملوا قرعة، مين يسكن في الدور اللي فوق ومين اللي يسكن في الدور اللي تحت، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وجماعة تحت في الدور السفل وبعضهم في الأعلى. فكان الذين في الدور الأسفل إن استقوا الماء، عايزين يأكلوا ويشربوا، عايزين يعيشوا حلو، عاوزين يقعدوا في شقة كويس، عاوزين يركبوا عربية كويس، اشمعنا انت واشمعنا ان استقوا الماء، مروا على من فوقهم. المشكلة دي بقى انا هقعد احاسب بقى على كل جنيه بيجيلي وكل قرش داخلي، وهغمض عيني بقى واقول له لا انا ما باخدش حرام، واقفل الدرج وما اخدش رشوة وما تجرش في المحرم، وايه يعني بقى ما كل الناس بتعمل كده. فيقوم ايه يعني تعب شوية، فقال لا 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 افتحها. فلو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، ما ماله، ما يجي واحد مثلا يقوم طالع بشقته ولا عمارته ايه 10 ادوار الترخيص يعني، فيقوم حاطط في الاحداث فوق 10 4 5، دي عمارتي انا باذيك، انا باذيك انت، دي عمارتي لو تهدت على دماغي انت مالك، خليك في عمارتك. لما يجرف الارض الزراعية محدش شاف حاجة بقى خلاص الموضوع، يجرف الارض الزراعية ويبني عليها، يقوم طالع بدكانه ويسد الشارع. ده انا شفت البعض بنى بجوار منزله في الشارع منزل، عمل أوضة كده وطلع ده لفوق من الطريق من الشارع، وواحد تاني طلع بدكانه، حتى بعض الإخوة قالوا لي احنا قلنا طيب خلونا على رصيف الدكان، لا دول طلع في الشارع لما سده الناس بتعرفش تمشي، والتاني يجور على الطريق العام ولا على المساجد ولا على كذا عشان مفيش عصاية. فالبعض يقول لما يجي ناحيتي انا هعرف اتصرف معاه، لماذا هو عمل بعيد عني. فلو تركوهم وما ارادوا، بالله عليك لو سبناهم يحصل ايه زي ما حصل لهلكوا. طب اللي هيهلك ده هو اللي راكب تحت بس ولا كل السفينة؟ كل السفينة. لهلكوا جميعا، غرقت بالكل، غرقت بالكل. النهاردة لا صاحب البيت بيعرف يلم الايجار ولا الساكن بيعرف يدفع، لا انت قادر تروح لطبيب عشان تداوي ولدك ولا الطبيب قادر يؤدي التزاماته، لا انت قادر تروح تشتري طعام لاولادك ولا صاحب الطعام عارف يبيع ويتاجر عشان يكسب. هي القضية ما بقتش قضية فرد, ده قضية مجتمع. الموضوع المركب كلها واحدة. يعني انا اعجب لواحد من اللي كانوا موجودين في احداث بورسعيد مثلا وهو بيقتل شاب صغير كده وهو يعلم جيدا ان ده واحد من هذه البلدة من هذه الامة. ده احنا كنا مع حضراتكم في احداث ماتش الجزائر لما كان في السودان, وكان قدرنا ان احنا موجودين في اليوم دوت مع الشيخ بشير المحلاوي وكنا في ضيافة بعض الاخوة وتكلمنا في هذا اليوم يا جماعة عن ده مسلم جزائري, ده ربنا نهانا عن التعدي على غير المسلم بغير حق. انت ازاي تتجرأ على نفس بدون وجه حق؟ فما بالك لو كان هذه النفس مسلمة؟ ما بالك لو كانت النفس دي مسلمة من جوارك من بلدك؟ الموضوع اصعب بكتير. ما بالك لو كان كانت هذه النفس نفس آمنة زي الشباب الصغيرين المساكين اللي توفوا دول, اللي جايين شاب 15 سنة و 16 سنة ولا 17 18 سنة مساكين بياخدوا مصروفهم من أبائهم, شباب زي الورد, ربنا يرحمهم يا رب وربنا يخلف على أبائهم ويرزقنا الصبر, شباب زي الورد فيقتلوا بهذه اليد الآثمة. قلبك فين وانت بتقتل ده؟ ناخد اتصال طيب ونرجع. السلام عليكم, تفضل اخي محمد.
عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل يا اخي.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
الله يحبك. الله
امين يا رب, احبك الله وحبتني فيه.
دلوقتي يا شيخ انا خاطب يعني.
معلش يا استاذ محمد علي صوتك شوي.
انا دلوقتي خاطب.
ايوه يا اخي ربنا يصلح لك الحال ان شاء الله.
ماشي. فخطبت يعني طلبت مني ان يعني اترك حاجه كده يعني اترك التدخين يعني.
تعمل ايه؟
اترك التدخين.
اه.
ده يعني.
نعم.
بس هو المشكلة انا عارف طبعا حرام وكده, بس انا المشكلة ان انا كنت يعني داخل على القصة دي ان انا اقلع من التسليم, بس لما هي جت كده فمش عايز ان انا مثلا ارجع فيا, انا عايز تكون الحاجة دي من نفسي يعني او فوق من ربنا سبحانه وتعالى, مش عايز تبقى عشان خاطرها هي, فينفع ولا ايه يعني؟
طيب اجاوبك, انت بتحبها؟
لا انا عادي.
بتحب ربنا؟
ايوه طبعا.
ربنا يحفظك يا محمد يا رب, ويختم لي واياك بالعمل الصالح ويتوب علي وعليك. اجاوبك ابو حميد, حاضر. ربنا يا رب يكرهك فيها ان شاء الله, السجاير يعني. الله المستعان. الا 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 الانسان قلنا يرق للحيوان, فاين قلب هذا الذي كان يقتل شاب بهذه الصورة؟ انت ما تصورتش كده ان ممكن تبتلى, وكما جاء في الاثر البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت, اعمل يا ابن ادم ما شئت كما تدين وتدان, تلف العجلة وتصيبك وتلك الايام نداولها بين الناس. ده العجيب أن الله عز وجل جعل أول ما يفصل فيه يوم القيامة الدماء. وكلمة دماء بقى معلش عشان ما حدش يقول لي إيه الحمد لله أنا ما قتلتش, أنا عورته بس, الحمد لله أنا ما عورتوش أنا كسرته بس, الحمد لله أنا ما بس سحلته بس. أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء. شوف بقى المشهد العجيب ده, يقضى بين الخلق, توزن الأعمال والحساب, ويمشي الناس فيقوم جالس واحد قاعد كده فيقوم في دمه, في دمه غرقان في دمه زي ما كان في الدنيا, فيتعلق برقبة القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني, قتلني ليه؟ انا عاوز اقول لك حاجة, يا من قتلت وسرقت وقطعت الطريق وفعلت هذا وذاك, اعلم ان ما من فعل كان صغير او كبير إلا تجازى عليه بين يدي الله أبدا. وما كان ربك نسيا، فيش حاجة هتتنسي أبدا، فيش حاجة هتروح، كل عند الله عز وجل. وكما قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت ما فعلت مسجل عليك، هربت من الكاميرات وهربت من عيون الشرطة وهربت من عيون الجيش وهربت من عيون الناس، مش هتعرف تهرب من ربنا، سيؤتى بك. وكما فعلت في الدنيا يفعل بك يوم القيامة. مفيش حاجة بتروح أبدا أبدا، مفيش حاجة بتروح. هذا الدم في رقبتك يتعلق في رقبتك يوم القيامة. سأل: هذا فيما قتلني يا رب؟ قتلت ليه؟ شاب مسالم، صغير كبير، رايح في أمر يعني مباح، مش هنقول عنه حرام، مش هنقول عنه مستحب، هو أمر مباح، وكان مسالما، فيقتل إما بالرمي، إما يقع وإما أن يطلق عليه نار أو كذا، وهو مسالم. هذا في رقبتك يوم القيامة. والقصاص في الحياة الدنيا مطهرة يطهرك. طب انت ما اختصش منك يوم القيامة في الدنيا، لابد ان ياخذ حقه يوم القيامة بين يدي الله. لو هتفتكر انك هتعرف تزاوغ يمين ولا شمال، ابدا ابدا. وسوف تبتلى في الحياة الدنيا قبل الاخرة. اياك والظلم، ونهيك ان كان الظلم عن دم. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك أبدا أن تظلم إنسان لأن الله أعطاك قوة، عندك يعني حرفة في حمل السلاح، عندك يعني شجاعة، فتستخدم هذه الشجاعة في الطغيان في الأرض والإفساد في الأرض، فتقتل وتسلب وتشتم وتسب، وكأنك والعياذ بالله شيطان على الأرض، مش همك حد. مهما أوتيت من قوة فالله أقوى منك، وما أوتيت من مال فالله أغنى منك، وما أوتيت من صحبة وناس وعزوة فالله أعظم منك جل وعلا وقادر عليك. وإن تركك الله أنت ومن زج بك لمثل هذا، إن كان قد تركك وأمهلك فلحكمة يعلمها. خد بالك، اللي قتل ده خلاص، اللي قتل ده واستشهد ده خلاص حاله مع ربنا، ده انتقل الحياة الدنيا من حياة الدنيا مش حاسس بحاجة، الموضوع خلاص خلص، انتهت الحكاية. ف لو كان كده من الصالحين وهو عند الله عز وجل ومن الشهداء، واللي اتسرق ماله خلاص ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه اما في الدنيا في الاخره، واللي طعن ولا كذا ولا كذا، كل ده اصحابه خلاص ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليهم ويعوض عليهم، يرفع عنهم بلاء، يغفر لهم ذنب، قضيتهم منتهيه. القضيه فيك، ان تاكل بدماء الناس وأن تشرب وأن تغنى على دماء الناس فبئسا لك. هتعمل ايه بقى؟ والنبي يقول: من نبت من سحت فالنار أولى به. من نبت من سحت، فما بالك لو كان هذا السحت من دماء إخوانك، من دماء إخوانك. ده لما قال له رجل من الصحابة، قال لأخي: يا ابن السوداء، قال: أنك امرؤ فيك جاهلية. بمن صفات الجهلة بتوع زمان اللي قبل الإسلام، اللي ما يعرفوش إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هم دول تعمل زيهم إزاي؟ قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأنا قضية المهمة قوي برضو في الحكاية دي، هي قضية الأحباب والأولاد والشباب اللي وجدوا منفس ينفسوا فيه بتوع التجمعات الكروية الرياضية، الألتراس الأهلاوي الزملكاوي الكلام ده، هم حبايب ربنا يحفظهم ويهديهم يا رب، وجدوا منفس حاجة يطلعوا فيها وقتهم بتقصير نحن معاهم. لكن أقول حتى ولو كان في أمر مباح فلا ينبغي أبدا أن تحملنا مثل هذه الدعاوى على أن يكره بعضنا بعضا. ده كلام بعيد يا جماعة. لا تكون الحب، لا يكون الحب وتكون العداوة والبغضاء إلا في الله، إلا في الله. تحب في الله وتكره في الله، إنما تحب عشان لون الفانيلا وتكره عشان لون الفانيلا، ده كلام؟ هي دي أخلاق المسلمين؟ هو ده اللي احنا تعلمناه من القرآن والسنة؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، عضو واحد يا إخواني، يا إخواني إذا أنت لما الواحد بيتشك بشوكة في إيديه ولا عنده ألم في ضرسه ولا بيجي له حاجة في عينيه ما بيعرفش ينام، كل جسمه كده بيتألم بيتألم، فما بالنا وقد فجعنا في أكثر من 70 عضو. والله هناك من المخلصين من بكى طيلة الليل، وهناك من المخلصات من ما استطاعت أن تأكل ولا تشرب وليس لها في الأمر غير أنها تحزن وتغضب. بل أقول في مصر، بل أغلب المصريين ناموا ليلة سوداء والعياذ بالله. في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى من الألم. المؤمن للمؤمن كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان. شوف بقى النبي عمل ايه، وشبك بين اصبعيه، شبك كده يشد بعضه بعضا. طيب انت بقى لما انا يعني الجريمة اللي وقعت ديت في بورسعيد وقدر بورسعيد ان حصل فيها كده، يعني كانت ممكن تقع في اي مكان تاني، يستغلوا اي حاجة، لان في فريق كده هكلمك عنه بعد شوية ما تستغربش، لان في حاجة اسمها الطابور الخامس. الناس دي بتعمل ايه؟ مشكلتها الوحيدة انها تستفيد، بس تستفيد هي بس، حتى ولو كان على حساب البلد، حتى لو كان على حساب الدين، حتى لو كان على حساب ما فيش مشكلة، هم مشكلتهم ان يكونوا من المستفيدين. فهنجلهم دلوقتي. لكن قبر بورسعيد اللي ده حصل في بورسعيد، وربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله يلهمنا الصبر ويلهمنا ايضا النسيان. لما يأتي إنسان فيقتل آخر بهذه الصورة، ودي بقى ما بتتكررش الحمد لله كتير، لكن تعالى للي قبليها، الدعوة اللي قبليها دي، الدعوة اللي قبل قتل والظلم ده اللي حصل ده، ما كان بين الأولاد الشباب من تنابذ بالألقاب وسب وشتم على مرأة ومسمع. وأنا الحقيقة بستغرب جداً ان مفيش هم في الفضائيات غير الإسلامية الا الحديث عن الكورة والتحليل والماتش ده، المدير الفني ده والمش المدير الفني ده. وانا كنت انادي فترة طويلة كده، وانا ازعم يعني ان انا من اللي كانوا بيتكلموا كتير في الحكاية دي، ان تكون هناك فقرة في هذه القنوات عن الاخلاق، نتكلم زي ما بيقولوا كده الرياضة اخلاق. أيوة الرياضة أخلاق، لكن لابد أن تكون مادة أساسية، مادة أساسية. لكن الشباب ده معذور لما يجد بعض النماذج ممن يكون له أسوة، لاعب كورة كذاب بيمثل وهو بيلعب ويدعي ظلم مثلا، ولا لاعب كورة قليل الأدب يسب ويشتم ويضرب وكذا. الشاب اللي عنده 15 سنة شايف أسوته اللي بيشتم وبيضرب وبيعمل، فلو لماذا نترك هؤلاء؟ ليه ما نخليش كده فقرة عن الأدب وعن النماذج بدل ما احنا عمالين نكرر في صورة اللعيب اللي بيشتم ولا بيشاور ولا بيسب ولا بيعمل؟ ليه ما نجيبش نماذج بقى طيبة؟ احنا شفنا في لعيبة الكرة دول وناس يعني سموا بأخلاقهم وأعمالهم الصالحة بين الناس، سمعنا لهمش صوت زي ما بيقول من زمن كبير قوي بعيد في مصر، يعني شباب وبعض لعيبة الكرة فيهم أخلاق. لماذا لا نكرر مثل هذه النماذج ونوريها لشبابنا؟ لأن القضية أن الشيطان يجلس للإنسان بأطرقه. يعني إيه؟ الشيطان لهدف. ما تجيش تستغرب قوي إن الشيطان سخن واحد عشان يضرب واحد، ما هي دي وظيفته. فمستغرب ليه؟ مستغرب ليه إن واحد استجاب للشيطان ففي الآخر شتم أو ضرب؟ هو استجاب خلاص. شوف بقى، الشيطان يجلس لابن آدم، وكل واحد للأسف هذا خبر الله، ما منكم من أحد إلا وكل له قرين من الجن. فماشي معاك، ما تقوليش بقى انت مين، ماشي معاك شيطان من الجن يوسوس بشر وسوء، ده هدفه. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هكذا قال. فالحكاية دي مثل الوقعة دي مثلا، حدث شبيهة ليها كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي في بيته واجتمع حفل من الصحابة. الجماعة اللي كانوا موجودين على اختلاف الانتماءات، كلهم مسلمين، كلهم حبايب النبي، بس منهم واحد أوسي، واحد تاني خزرجي، واحد تاني من مكة، واحد من قبيلة كذا، مختلفين يعني. فجلسوا يتذاكرون الأيام، يفتكروا اللي فات. فواحد من الأوس قال لواحد من الخزرج: تذكر يوم أن فعلنا بكم كذا وكذا؟ فاكر لما عملنا بكم كذا وكذا وكذا، لما ضربناكم وهناكم وعملنا وكذا؟ فقال له: تذكر أنت يوم كذا وكذا؟ فاكر؟ فتشاجرا حتى علت الأصوات، صوتهم عالي والجدال زاد. وبعد ما الجدال زاد ماذا حدث؟ سلت السيوف، كل واحد طلع سيفه، طلع خنجره، وعلت. واحد بقى وقف يقول يا للأوس، واحد تاني قال يا للخزرج. أزعل قوي لما واحد يقول لي دولة بورسعيد، دولة السويس، دولة الإسماعيلية. الله، ايه يا عم، كلنا منتمون لهذا الطوار، كلنا منتمون لإسلامنا، ما ينفعش الكلام ده. شوف بقى حبيبك عمل ايه صلى الله عليه وسلم. جاء عليه الصلاة والسلام من بيته مهرولا، جاي بيجري، لان كل واحد ندى عزبته وعيلته، وهيحصل قتال ونزال وهتبقى كارثة كبيرة. فجاء مهرولا وقال: ايها الناس دعوها فانها منتنة، ابي دعوى الجاهلية وانا بين ظهرانيكم. اسمعتني، دعوها فانها منتنة، ده نتن اللي انت بتمسك فيه ده. عشان ده طبعا الاحداث دي كانت قبل السنة الماضية مثلا، ان الشباب بتوع الاحمر رايحين بورسعيد، فبورسعيدية او الشباب البورسعيدي يضربوهم بالطوب، والتانيين يجوا القاهرة، كانوا قبلها جايين القاهرة او بعديها المهم يعني، فالتانيين يستنوهم يضربوهم بالطوب. الله، وكأنك جايب عدو من اسرائيل. ده لو الاسرائيلي دخل بلدك وهو داخل انت امنته لا يجوز لك قتله، هو داخل كده قال لك بعد اذنك ادخل هقضي غرض هنا، فانت قلت له تفضل، لا يجوز لك ان تقتله، يحرم عليك هذا، حتى ولو كان يهوديا ما ينفعش، يحرم عليك، بل تبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم، انا بريء ممن قتل معاهدا. معاهد جالك وقال لك انا داخل بلدك في عهدك في امانك ادخل، تقوم انت تتنابذ بالالقاب عشان الكورة منفوخة هوا عشان دنيا؟ ان اخوف ما اخاف عليكم، في رواية تانية بقى ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. بس تتنافسوا في الدنيا اللي يحصل بسببها الدنيا دي تتنافسوا فيها يحصل نزال وقتال وشحناء وبغضاء وعداوة، وبعد العداوة تنفجر القنبلة، قتل نفس، إراقة دماء، قطع طريق، تعطيل لمصالح دولة. الإشكال إن إحنا بنبقى قارئين كل الأحداث دي. ده العجيب بقى، العجيب إنك تعلم جيدا أنا وأنت وكثير من الناس أن هناك من المتربصين بهذا البلد، نعم يتربصوا بها. ناهيك عن دولة ترى، مش دي، ده فيه كمان بقى كمان من المصريين للأسف، للأسف الشديد، ومنهم من المسلمين من يتربصون بهذا البلد. وما تستغربش قوي، معلش يعني عشان ما يطلع ليش بس واحد كده من الجماعة اياهم دول يقول لي ازاي لما هذا المصري ما لا لا لا، خد بالك. زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الاولى ايام المحنة والشدة كان في المجتمع اما مسلم واما غير مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من العدو من الحبيب، موضوع واضح خالص، دول اعداء ودول احباب خلاص. الى ان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، فلما ذهب اليها كان هناك اناس من اهل يثرب يعدون بعض القادة، يعدوهم يعني ايه، يعني يخلوهم هم رؤساء الدولة، يعني ليهم مكان زي كده. بعض الناس لما كانوا بيعدوا للثورة وبعد الثورة هيبقوا هم اصحاب الكراسي، هم دول اللي هيملكوا البرلمان، هم دول اللي هيبقى كلمتهم موجودة، هيبقى منهم وزراء ومنهم سفراء ومنهم ما لا ياخدوا مين، هم دول. فلما انفجعوا، استغربش، انا مش بكلمك عن دول، انا قصدي اكلمك على بتوع المدينة، لما انفجع هؤلاء اللي كانوا بيتجهزوا ان الناس كلها التفت حوالين حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ليه بقى؟ لان الله عز وجل قال فبما رحمة من الله لنت له، اللي جمعهم حواليك يا محمد الله، واللي جمعهم حوالين سنتك يا محمد الله، واللي جمعهم حوالين احبابك الله، واللي حببهم في سنتك وفي اتباعك الله. بعد الانتخابات كنا بنقول خدوا بالكم، كل مسلم متمسك بدينه على سنة وظاهرة خد بالك عليك عبء اكبر بكتير من اللي فات، لان الناس لما اختاروا الاسلاميين بقى تكليف للاسلاميين، لابد ان يقوموا بهذا الواجب حتى لو هتتنازلوا عن حقوقكم لله، حتى لو كده بتطبطب على جارك وتوسع له المكان ولا الطريق وتحسن اليه عشان هو اختارك واختار اللي زيك، فلازم توريه اللي موجود في الاسلام، هذا عبء عليك واجب. فلما دخلوا المدينة النبي والصحابة رضي الله عنهم وجد عبد الله بن ابي، وده بقى كان الزعيم يعني اول واحد، عبد الله بن ابي بن سلول، الناس ما يقطعون امر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتكلمون في مسألة الا ويشيرون فيها الرسول، حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل ضيف على ابي ابو الانصاري ده الناس كانت بتيجي للنبي ايه، طوابير طوابير، ده يدخل وده يخرج وده جايله في مسألة وده جايله في هدية وده جايله في موضوع فوجد نفسه مفيش بقى مفر غير انه يلبس عباية الاسلام، عباية الوطنية، ويقعد بقى واخد بطانية يلف على الفضائيات يتكلم باسم الوطنية، مفيش غيره عمال بقى. طب تصور اقول لك التاريخ بيكرر نفسه سبحان الله، كان واحد منهم مش من دول، من بتوع اللي هم الطابور الخامس ايام النبي عبد الله بن ابي ده. روى الحافظ ابن كثير في البدايه ان عبد الله بن ابي بن سلول كان يقوم بعد خطبه النبي في الجمعه والصلاه، يقوم يقف في المنبر في القبله ويقول: ايها الناس اطيعوا رسول الله، صدقوا رسول الله. عبد الله بن ابي رأس النفاق والكذب، فما تستغربش ان هو عمال يلف يمين وشمال عشان خاطر اللي هو بيقوله ده بدعوة الوطنية، وهو بقى تلاقي الـ 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 الخزنة بتاعته فيها كام دولارات من اللي جاية، قابض كام، واخد كام، استأجر كام عيل عشان ينزلوا يولعوا الداخلية وطنية. هم زعلانين عشان الولاد ماتوا في بورسعيد فبيموتوا غيرهم في مصر، زعلانين عشان مبارك سرق الفلوس واتباع مبارك في قبل الثورة سرق الفلوس فبينزلوا يكلفوا الدولة اعباء اكبر بحرق منشآت الدولة، بيشغلوا الامن اللي كنا خلاص قلنا بدأ يرجع الحمد لله وبدأ يبقى ليهم تواجد، بيشغلوهم في احداث محمد محمود والتحرير والاسكندرية والسويس وما حولها عشان يفرغوا مكان للبلطجية، يقوم يذيقوا الشعب المصري مرارة اكثر من اللي ذاقها 30-40 سنة قبل كده. هي دي الوطنية كما فعل عبد الله بن ابي. ومع اول محنة واول شدة يرجع بجيشه ولا يمكث مع النبي. مع اول محنة، اول امتحان حقيقي يفر ويطلع يجري، لانك ما تلاقيهوش عند الشدة صابر ابدا، لا لا فيش الكلام ده. فالطابور ده بقى يظهر من بعد وجود النبي في المدينة، فبدأ يلبس من الخارج من بره كده، يلبس ثوب الالتزام، ثوب الاسلام. فاول ما يلبس الزي ده ويتزي به ويقوم بقى ايه لسانه يبدأ يتكلم كلام حلو، وعند الوطنية كلام جميل، ويمشي بقى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الدولة الإسلامية وازاي نعمل وازاي كذا وازاي كذا. وأول محنة تحصل زي مثلا لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب كده، قاعدين في المدينة وسمع النبي خبر تقليب الأحزاب وأنهم قادمين، طب نعمل إيه؟ فقال النبي للصحابة أشيروا علي، فقال نفر من الصحابة نخرج نقتله، وقال نفر نبقى فيه. عبد الله بن أبي كان من رأيه نقعد في المدينة، ولما كان الشباب عندهم حماس والنبي شاف غالبية الشباب عنده الحماس ده فنزل على رأي الشباب وخرج. فخرج عبد الله ابن ابي مع النبي في جماعة، خرج خلاص وراح لغاية الخندق، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، واول ما بدأ يحفر الخندق كده ولقى بقى في تعب والجيش جاي، فبيقول لواحد من الصحابة: ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا. ثم يقول لآخر: يعدكم محمد كنوز كسرى وقيصر، والواحد منكم يخشى على نفسه أن يأتي الغائط يروح يعمل حمام من شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف من الأعداء. ثم أخذ من معه وعاد إلى المدينة. قال: ترك رأيي ونزل على رأي صبية، أي تلكيكة بقى، أي تلكيك، ويقوم طالع جري يمشي بسرعة ورجع على المدينة وما قعدش في المعركة. لكن ساعة بقى ما تيجي تقسيم الغنائم، تقسيم الغنائم يكون موجود، يكون موجود. قبل الانتخابات قالوا الحكم للصندوق زي ما يقول. طيب الحكم للصندوق المتعارف عليه ان حزب الاغلبية بيكون مهيمن، وده كلام طبيعي جدا، فيكون منه الحكومة ونبدأ بقى بعدين نحاسبهم على اللي عملوه. فبعد الانتخابات ما بقاش بقى الحكم للصندوق، اصلي خدوا بالكم دول استخدموا الدين في الدعوة في الانتخابات، دول ضللوا الناس، دول ضحكوا على الناس. الدين في الجامع بس، الدين في الجامع بس، الدين في المسجد. لكن تيجي تقول لي تعالى اختارني عشان انا رجل صالح، الله، ان الله عز وجل ذكر من كلام المرأة لأبيها قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو ده كلامنا، ده كلام رب العالمين. لما أراد عمر أن يولي رجل، تعالى أنت هتدخل تبقى وزير ولا تبقى محافظ، أيوة أنا مستعد، قال له طب تعالى قول لي بقى أنت عامل إيه في بيتك. قال أنا راجل تمام، بعرف أحكم بيتي كويس قوي. أنا يا أمير المؤمنين إن دخلت البيت بكى الضاحك وسكت المتكلم وقام الجالس وفزع المطمئن من شدة حزمه، فقال أجبار عنيد تفعل هذا بأهلك، فكيف تفعل بأهلي بأولاد الناس؟ ثم نحاه وتركه. خلاص ده ما يصلحش. اللي يخاف ربنا يخاف الناس، يخاف ربنا في الناس، هذا حق. لكن تقول لي ما نختاروش عشان هو رجل اسلامي ورجل صالح، احنا عاوزين ديمقراطية، عاوزين ديمقراطية في الانتخابات، وعاوزين يبقى في حرية ما تضحكوش على الناس، وكأننا نتعامل مع جهلاء، ان الناس اهل مصر دول ما يفهموش حاجة في السياسة، ما يفهموش حاجة في والله انا بتكلم مع بعض الشباب يعني كان لا يصلي، ربنا يهديه يا رب، فبيقول انا اخترت حزب كذا من الاسلاميين. فقلت له اشمعنى؟ قال لي لقد جربنا كثير من الاحزاب وسمعنا منهم الكلام الكثير، في بقى الفرصة دي نرجع لله، نعود لربنا، والناس بتوع ربنا دول اكيد مش هيضيعونا لمجرد انه سمع ان انسان سمته اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. بس هو ده اللي كان بيعمله، انه طائع لله. امرأة تقول الكلام ده وانت مش عاوز تفهمه، يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. رجل عنده قوة وعنده امانة، عنده امانة، هو لم يضيع أمانة الدين، فإن شاء الله لن يضيع أمانة الدنيا. لكن إنسان مضيع لأمانة الدين كيف يتقي الله في عباد الله؟ إزاي يعني؟ قل لي كده. أما هو مش خايف ربنا هيخاف الناس إزاي؟ أما هو لا يحسب أن عليه رقيب في نفسه، واعظ من نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى بيراقبه، يبقى هيعمل إيه في الناس؟ لما تيجي كده تزهزه قدامه ويقولوا له شنطك ما بتتفتحش عشان انت راجل دبلوماسي، وهو جاي بقى من المطارات ولا رايح جاي مش عارف ايه ولا بتاع، وهي بتزهزح كده، الاراضي والبلاوي السوداء اللي احنا عمالين نسمع عنها في حقيبة البائد ومن معه، الاراضي والارقام الكبيرة دي كل ده منين؟ بسبب ايه؟ الدنيا فتحت. خلاص لما انا ما خافش ربنا مش هخاف ان انا اعمل كده، خلاص المسألة منتهي، هذا الامر ليس صعبا. فالطابور الخامس ده تربى على هذا، تربى ان له اولويات. اول هذه الاولويات نفسه عبد الله بن ابي بن سلول كانت قضيته كلها مكانته. تصور دي، يعني كان في بعض مثلا اللي بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا بيقتلوا ليه؟ لانهم معتقدين ان عبادتهم صح ودينهم هو الصح، كانوا معتقدين، بعضهم معتقد كده. طب عبد الله بن ابي مشكلتك ايه انت؟ مشكلتي ان محمد خد مكاني عليه الصلاة والسلام، انه سلبني المكان بتاعي. فازاي انا ابقى ابن الاكرمين وانزل من مكاني ابقى واطيع احد الناس لمجرد المكانة؟ كل الحر دي وكل اللي عمله ده والمكائد اللي عملها دي غيظ بس ان النبي خد مكانه. فانت ما تستغربش ان لما يبقى النهاردة البرلمان مثلا 500 وشوية عضو ويتخذ منهم اكتر من داخلين في 70% وشوية وكل الكراسي دي راحت، ما تستغربش لما يهد المعبد اللي فيه، تستغربش لما يولع فيها كلها، لما يغرق السفينة. طالما انا طلعت كله يطلع، طالما انا غرقت كله يغرق. عشان كده انا اهيبه بالشباب ان هناك ضوابط للانسان المسلم، وده الكلام اللي احنا قلناه في الاول خالص، هو انك مطالب ان تكون عبد لله في كل احوالك حتى وانت مظلوم. يعني تعتقد كده النبي اتأذى قد ايه من اعداء الاسلام صلى الله عليه وسلم؟ ده خد الحديث ده، قال عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله ولم يؤذى أحد. ما تأذاش حد زي عليه الصلاة والسلام. فلما يتعارك صلى الله عليه وسلم مع قوم في قتال أو يظلموه في ظلم ويأتي النبي ليقتص منهم، عايز ياخد حقه، فيقوم يمسك قائد الجيش يقول له إيه: لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفلا، لا تحرقوا شجرا، لا تقلعوا نخلا، ولا عابدا في صومعته. الله 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 الله، ايه يا رسول الله؟ دول دبحوا اكلوا شنقوا وعملوا كل حاجة، ما نعملش زيهم ليه؟ نشفي غليلنا ليه؟ لانك عبد لله، عبد لله. لا ينبغي لك ابدا ان تظلم كما ظلم، ولا ان تجور كما جار، ولا ان تسرق كما سرق. ما ينفعش، انت لابد ان تكون صابر محتسب، صابر محتسب. زعلان قوي من بعض الشباب لما حصلت مشكلة الاستاد بتاع بورسعيد، فبعضهم قال حقنا احنا ناخده بايدينا. يا اخي الحبيب، من مين؟ من اخوانك؟ من اخوانك؟ حتى ولو كان هو اللي غلط، من اخوانك؟ ربنا هيحاسبك، خد بالك. لان قضية القصاص دي قضية مهمة قوي. القصاص لابد ان تثبت التهمة، يكون فيه بينة في انه فلان اللي فعل، مش اي واحد جاي من بورسعيد يتقتل، هو مش جاي من، ما ينفعش. ولا يجي واحد من مصر رايح مش عارف فين فيقوموا يضربوه زي ما اتضربوا. هذا الكلام كله سوء، الكلام ده كله من دعوة الجاهلية، دي مش اخلاق المسلمين، مش ده النبي بتاعنا اللي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. انت بتحتفل بمولده ليه؟ وبتصلي عليه ليه؟ وبتحبه ليه؟ تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا قياس، يعني قياس، يعني تقيس شيء على شيء ليس صحيح. ان المحب لمن احب مطيعه، انت بتحب النبي طيع النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. ولذلك لما بين صلى الله عليه وسلم حقوق المسلمين على بعض، لا بد ان تؤدي ما عليك وان تسأل الله عز وجل ما لك، انت ليك تطلبه من ربنا، وده لا ضعف ولا قلة حيلة ابدا، والله بدا ما يسمى بخلق المسلمين. طب انا هجيب لك قصة عجيبة قوي. دخل رجل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال من البادية: يا محمد، ادي الي من مال الله الذي عندك، انه ليس كدك ولا كد ابيك. بالبلد كده، ده رجل جاي يطلب صدقة. وجبذ النبي، جبذ يعني شد من عبيته، حتى أثر البرد في صفحته، جلده احمر من الجبزة دي الشدة دي. فقام عمر وقال دعني اضرب عنقه لقد نافق، ده نافق اديني اموته. فقال دعه يا عمر. ثم اخذ الرجل وذهب الى البيت وقال هل عندكم من شيء؟ فقالوا لا. فارسل الى بيوته فما وجد شيء في بيته من بيوته، فارسل الى جيران من الانصار. عشان كده بقول لك ابذل حتى اللي ليك، طالما انت رجل اسلامي ابذل اللي ليك. وهو ماشي خبطك حكك بعربية انت مش تضرب وتمسك فيه، سامحه لله. ما انت كنت قبل كده بتسامح غصب عنك، سامح دلوقتي لله. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يستلف تمر من بيت ويهديه لهذا الاعرابي ويقول له أأجزيتك؟ خدت حقك؟ قال نعم وجزاك الله خيرا. قال يا اخي هل قلتها لي بين اصحابي؟ طيب نفوسهم بقى. فقال افعل حاضر. فخرج مع النبي الى المسجد وقال له أأجزيتك يا اعرابي؟ قال نعم وجزاك الله خيرا. فسر الصحابة ابتسموا يعني. فقال ارأيتم لو تركتكم فقتلتموه لدخل النار، وان مثلي ومثلكم كمثل رجل شرب منه بعيره. زي الشباب اللي شارد ده، شرب منه بعيره وقد خرج في طلبه والناس يطلبون البعير والبعير يزداد شرودا بعدا لانه خايف، الناس كلها طلعت تجري وراه تمسكه فهو بيهج. وصاحب البعير يقول دعوني وبعيري، انا ادرى ببعيري، سيبوني انا هعرف اجيبه. فاناخ بثوبه، عمل جلبيته كده، فجاء البعير. ليه؟ عشان هو معوده يحط له هنا سكر. فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا ازاي ناخذ بقلوب الناس وناخذ بنواصي الناس وناخذ بايدي الناس الى الحق بسنته. لا الشدة ولا الفظاظة ولا الغلظة هي التي ستصلح المجتمع ابدا والله. ليصلح المجتمع ما كان قد اصلح المجتمع قبل ذلك من ايمان بالله واتباع لرسول الله ومودة ورحمة بين الناس. عيب علينا ونحن في بلد تعج بالعلماء وفيها مرارة العلم كما يقولون الأزهر، وما زال عندنا من يستجير ويستغيث بغير الله، من يعتقد النفع والضر في غير الله، من يطلب من غير الله، من يستجير بغير الله. عيب علينا، عيب علينا ونحن في هذه المحن أن يخرج داع أو داعية فتستفتح الكلام بالاستغاثة برسول الله. هذا الكلام يا إخواني من الأمور التي تهد المجتمع، هو أن ننحرف عن العقيدة، هو أن ننحرف عن منهج ربنا جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أخي الإسلام لا يعرف كل هذه الخزعبلات، لا يعرف إلا أن تكون عبدا لله. قالها ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في مجتمعنا نريد أن نعود إلى ربنا، ده أول الأدوية. أول الأدوية أن نتعلم العلم الصحيح، أول الأدوية أن نصحح العقيدة، أول الأدوية أن نصحح ما نعتقده في ربنا جل وعلا. هذه أول الأدوية، أن نكون عباد لله. ماذا قال النبي طيلة سنوات طويلة؟ قولوا لا إله إلا الله، سنوات طويلة. يا أخي يا اخي كان بعض المشركين في مكة. ناخذ اتصال. السلام عليكم اخي شادي، ازيك؟
لو سمحت يا شيخ، كان واحد زميلي كان بيقول لي ان السيف لازم يتحفظ القرآن الكريم، هل ده صح ولا غلط؟
عندك كم سنة يا شادي؟
انا عندي 10 سنين.
ربنا يحفظك يا ابني وينفع بيك ويجعلك يا ربي ان شاء الله عز وجل من الصالحين. يعني احنا بنسأل الشيخ لازم يكون حافظ القرآن كله يعني تقصد؟ طيب انا ان شاء الله عز وجل اجيبه شادي. هناخد الادوية بسرعة عشان نقدر نجاوبكم. القسيس عفوا. طيب عفوا، اول الادوية هو ان نعود الى العقيدة السليمة. وقلت لك ان كان بعض المشركين في مكة يعلمون حقيقة التوحيد اكثر من كثير من الناس الا ما رحم الله. شوف القصة العجيبة دي، لما اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي ان قومك جاءوا ليعذروا فيك، حديث المسيب بن حزن في البخاري، ليعذروا فيك، فخذ لنفسك منهم وليأخذوا لأنفسهم منك. فقال يا عم هي كلمة ان قالوها دانت لهم العرب والعجم. فاحد الجلساء عمرو بن هشام قال تريدها كلمة وابيك 10، هديك 10 كلمات مش كلمة واحدة، ايه الكلمة اللي انت عايزها دي؟ فقال قولوا لا اله الا الله. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اخ كريم ازيك؟
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كنت حضرتك يعني انا بسال سؤال. تمام. بالنسبه للناس اللي هم في التحرير، اللي هم في شارع محمد محمود.
طيب
تمام. طيب كان في مبادره من مثلا مشايخ الازهر والعلماء.
نعم.
ان احنا نقف مثلا دروع بشرية. يعني علشان ايه؟ يعني نحمي إيه؟ ما فيش حد يقتحم مثلا وزارة الداخلية، ونحمي برضه كتلة الداخلية ان ما يحصلش اشتباك بين الطرفين.
نعم.
تمام. هل ده مثلا ان احنا مثلا لو واحد مثلا نزل التحرير علشان مثلا الهدف دوت. يكون مثلا نيته ايه؟ علشان يبقى ايوه لا قدر الله لو اصيب او حصل له حاجه، او لا قدر الله قتل او اي حاجه.
ايوه نعم.
فانا بسال في كده يعني.
حاضر اخي.
هسالك في الدعاء.
ربنا يصلح حالك يا رب. ربنا ينفع بيك. على قدر ما في مآسي وامور تحزن، على قدر ما القلوب تنشرح حينما نجد مثل هذا الشاب اخي كريم متفاعل مع امته ومع مجتمعه، وهو يريد ان يكون يعني معول بناء لهذا المجتمع. حاجة فعلا يا ربي اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بي وبكل اخ مسلم وكل شاب مسلم، وان يعني يجعلنا واياكم يا رب نافعين لامتنا. امر جميل ان نشعر بهذا. بسرعة بقى هجيب لك الكلمة الاخيرة ديت عشان اجاوب اخواني. انه قال عمرو بن هشام ايه لما قال قولوا لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم، قال قولوا لا اله الا الله، فقال اجعل الالهة الها واحدة ان ذلك لشيء عجاب. شوف دي معناها توحيد، اله واحد. ها اله واحد، مش معاه انداد ولا سيدي فلان ولا سيدي علان ولا الكلام ده، ولا دستور يا سيادي ولا مدد يا سيدي ولا الكلام دوت، مفيش كلام ده. لا، ده جعل الالهة اله واحد. المدد من الله، العون من الله، الشفاء من الله، الامن من الله، الامان من الله، النجاة بيد الله. توحيد. طب الموضوع الثاني، السبب الثاني في العلاج، من اسباب الادوية، من الادوية والعلاج، الاتباع. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاولى الاخلاص والتوحيد، الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدوية، من الأدوية، لأننا لو لم نسلك طريق النبي ضللنا. مش هنوصل، لن نصل إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخيرا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جزء من المجتمع، فلان جزء من مجتمعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت إنسان متفاعل مع مجتمعك، مش وانا مالي، واللي يسبب أن يكون الطاغية اللي هالك ده طاغية اللي احنا عملناه بسكوتنا عن الحق، بسكوتنا عن الضلال أن يتفشى وأن ينتشر. مش حد ساكت، اللي ما كانش حد بيتكلم، واللي كان بيتكلم كان فردا لوحده. ولذلك تلاقي كده أكبر حصيلة من الذين اعتقلوا وسجنوا في الإسلاميين، وخاصة من الدعاة، من الدعاة جرمتوا إيه؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بس الأمر الأخير الدعاء للأمة بالصلاح، والدعاء سلاح بتار، سلاح بتار الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه النوازل يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو ويكثر من الدعاء صلوات ربي وسلامه عليه، تكثر من الدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. إخواني الأمر جلل، لابد أن نهتم به، لابد أن نتفاعل مع مجتمعنا، وأن نكون بإذن الله عز وجل عند حسن الظن، وأن نقدم شيء بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يغفر لنا بسببه إن شاء الله عز وجل. أخذ أسئلة الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل. معنا السؤال الأول بتاع أختنا التي قالت: الصبر على سوء خلق الزوج وسوء معاملته. الزوج أو الزوجة إما أن تكون بلاء وإما أن تكون شفاء. فإن ابتلي الإنسان فعليه أن يصبر حتى ولو كان من أقرب الناس. فالله تبارك وتعالى قد يبتلي إنسان بسوء خلق زوجته، أو يبتلي زوجة بسوء خلق زوجها وبعدها أو بعده عن الله عز وجل. فأنت أو أنت كما الأخت ذكرت في جهاد، في جهاد، أنت مأجورة من الله تبارك وتعالى إن صبرت على ذلك. والصبر بأن لا تجزعي، يعني خدي بالك عندي قضية مهمة أو عايز أقول لك عليها. بتقول كثير كثيرات: أنا صبر على زوجي. يعني معنى الصبر ده أنك تؤذين فتتحمل الإذاء وتخرجي من نفسك ما عليك، الواجب اللي عليك، تعملي اللي عليك. طب لو اشتكت يبقى ده مش صبر. طيب لو قعدت بقى كل ما يدخل تقول له انا صبر عليك، يمين يصبرني عليك، سبحان اللي صبرني عليك، انا اتمنى انك ولا الكلام اللي احنا عارفينه ده، لا لا يصلح. الصبر معناه ان تتحلى بالصبر، ان تسكت عن ان ترد الاساءة بالاساءة، بل ترد الاساءة بالمعروف. ودائما للنساء حيل، لا يكون همك انك انت تبقي الكسبانة وهو اللي غلطان، انت الملتزمة وهو اللي مش ملتزم، انت اللي بتسمعي الكلام وهو بيسمعش الكلام. لا، هدفك ان يكون زوجك باذن الله من الصالحين. انت يبقى هدفك كده ان ربنا عز وجل يرحمه. فازاي ربنا يرحمه؟ تشفقي عليه حتى ولو كان ده على حساب نفسك، تحاولي بقدر الامكان تفعلي هذا بحب، لا تجعلينه كالعدو فتعاملين المعاملة دي. ثم عليك بكثرة الدعاء، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يلين قلبه لك. اي واحدة عندها مشكلة مع زوجها اكثري من الدعاء، نفسي دعائك لله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: واصلحنا له زوجه. الاصلاح ده امر ليس صعبا على المرء، فما بالنا ونحن ندعو الملك سبحانه وتعالى فان شاء الله عز وجل هو اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك له وان يهديه لك وان يهدي كل زوج وكل زوجه مسلم ومسلم. الامر الثاني للاخ اللي سالنا الاحداث دي لمصلحه مين؟ طبعا اعداء الاسلام كثر ليس عدوا واحدا، تجده من الغرب طارة ومن الشرق طارة، لكن خد بالك ان مصر كما قالوا رمانة الميزان، ولو ضعفت مصر ضعفت معها امة، دي حقيقة ضعفت معها امة. لذلك هم يعملون على ان تكون كل بلدة من البلدان المسلمة وحدها، وان يختلقوا المشكلات بين هنا وهناك حتى تكون كل بلد وحدها، ثم يعزلونها بالتبعية، دي تبع روسيا ودي تبع امريكا ودي تبع اوروبا ودي تبع هذه التبعية، زي ما كنا بنقول كده الاول، احنا ما نملكش رغيف العيش، فاحنا مش بنملك رغيف العيش، هنعمل ايه؟ هنقول حاضر، وكأننا لا نعبد الله عز وجل الرزاق، نسأل الله السلام والعافية. فهذه القضية قضية التبعية هي دي المشكلة. ولذلك النهاردة لما تيجي الولية بتاعت امريكا دي جاي تحاسب، ليه انتوا عملتوا كذا في المنظمات؟ لانها بتعمل ايه؟ تدفع فلوس، كأن مصر ليس فيها اكتفاء ذاتي، لا فيها فلوس ولا فيها اكل ولا شرب ولا فيها حاجة، احنا عايشين بدون، مع ان هذه البلد كما تعلمون فيها من الخيرات ما الله به اعلم. ماذا نفعل مع الاولاد؟ الحقيقة اختنا قالت انا ملتزمة وابني عاوز يعمل فرح. انا عاوز اقول بقى ان الحلال والحرام ما فيهوش عاوز ارضي الاولاد، الحلال والحرام ما فيهوش الكلام ده. فبتحب اولادك ما تساعدهمش على الحرام، بتحب ابنك مش عشان ترضيه ربنا يسخف عليك. فلو اصروا على هذا فعليك ان تعتزلي، يعني ايه؟ ما تحضريش الفرح وتهدديهم بالكلام ده وتعمليه فعلا، انك ما تحضريش فرح حرام حتى لو كان بتاع ابنك، يروح يزور ابنك في البيت بعد ما يتزوج، لانك لو فعلت هذا كنت مشاركة. الامر الاكبر على الاب طبعا لانه هو الامر في البيت، فاياك ان تستجيب لمثل هذا. والاخ الحقيقة انا زعلان منه ابنها، لان عاوز اقول له عاوز تبدأ حياتك بمعصية لله سبحانه وتعالى ليه؟ طب ما انت ممكن تفرح فرح كبير قوي بس وربنا راضي عنك، فحاول يعني ان شاء الله انك يعني ترضي ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك لك في بيتك وفي زوجتك وفي اولادك. لا تبدأ البيت بهذه المعصية اخي الحبيب، اسأل الله يا رب ان يهدينا واياك ان شاء الله. هو الاخ سألني انه خاطب جديد وزوجته عاوزاه يبطل التدخين، وهو مش عاوز يبطل عشان ما يبقاش بطل عشانها. عاوز اقول له لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. اي معصية انت تريد ان تخرج منها فيكون هدفك الاول هو مرضاة الله عز وجل، حتى ولو دعاك لها احد الناس. لذلك النبي يقول الدال على الخير كفاعله، يعني انت تاخد ثواب وهي تاخد ثواب، فما تخليش الشيطان يضحك عليك، استجب لهذا النصح. والمستجيب للنصيحة مؤمن، الذي يسمع النصيحة ويستجيب لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فانت اذا استجبت فاستجب ويكون تكون نيتك ارضاء الله عز وجل ثم ارضائها في الله تبارك وتعالى، وليس في هذا عيب ابدا ابدا. في اخ كريم ارسل رسالة قصيرة يعني يسألنا ان ندعو له، فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع المسلمين وان يشفي كل مسلم ان شاء الله تبارك وتعالى. اللهم يا رب الناس اذهب الباس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اخونا الكريم بيسأل حبيبي وبيقول هو لازم القس يكون حافظ القرآن؟ اقول له لا مش لازم، بس هو بعض كما عندنا يعني لما بندرس علوم العقيدة بندرس منها حاجة اسمها مقارنة الأديان، فبناخد بعض المسائل اللي فيها شبه بنرد عليها، وكمان ممكن نقرأ في أناجيلهم، وبعض طلاب الأزهر بيشرف لهم الإنجيل العهد القديم والعهد الحديث، فبياخدوا يتعلموا إزاي يردوا عليه وهكذا. لكن ده ليس شرطا يعني، لكن هو جاهل بالقرآن، لأنه لو كان عالما بالقرآن لآمن به. لكن كتير منهم ممكن يحفظ له آية عشان يحاول يخرج منها حاجة، وطبعا أنت تعلم والكل يعلم أنه لن يجد هذه الضالة أبدا في كتاب الله، لأن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأخ اللي بيسأل على أنه يكون درع بشري في الأحداث، فأقول هذا يعني الكلام لابد أن يكون من كثير من الناس. صحيح هو ليس واجب، لكن بنقول أنه أمر يحمد عليه هو أن يهتم بشؤون المسلمين، وأن ينزل دفاعا أولا عن إراقة دماء المسلمين. وهذا واجب علينا جميعا، ان كل واحد كل مكان يدافع منه. كذلك تكون النية اولا لله تبارك وتعالى، ثانيا للحفاظ على هذه البلدة ومنشآتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، كما جاء في الحديث. فلو ابتلي انسان بالطعن او بالقتل او ما شابه بعد الحفاظ، يعني يحاول يحافظ على نفسه قدر المستطاع، فلو وقع في مثل هذا فهو بإذن الله عز وجل من الشهداء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته جل وعلا. أخيرا أخ يطلب أيضا منا الدعاء، هو الأخ يعني طلب منا أن ندعو له، وإن شاء الله عز وجل يعني بقي القليل من الوقت، ففي هذا الوقت أذكر نفسي وإياكم أننا إن أصلحنا ما بيننا وبين ربنا أصلح الله تبارك وتعالى لنا أحوالنا، ولو أحسننا فيما بيننا وبين ربنا جل وعلا طوع ولين لنا كل شيء سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بيده قلوب العباد، القلوب بين أصبعي الرحمن، يقلبها كيف شاء. فليست الهمجية وليست أبدا الفوضوية هي التي ستجمع الناس مرة أخرى، وهي التي ستصلح ما أفسده الناس. أبدا الذي يصلح ما أفسد الناس هو رب الناس جل وعلا، الذي يصلح ما أفسد الناس هو عمل الناس بالصلاح والخير. أبدا أبدا لا يكون هذه الفوضى التي نعيشها هي الانتصار للحق، ليس أبدا بهذه الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك كثير من الذين آذوه لمجرد أن يقال: أيقتل محمد أصحابه؟ هذا لا ينبغي أن يقال، فما بالنا ونحن ننزل فنهدم أو نكسر أو نسرق أو نفعل مثل هذا؟ كل هذا مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. إخواني، نضرب على يد الظالم حتى يكف عن ظلمه، نتعاون مع إخواننا في أحيائنا على إصلاح الحي وعلى تنظيف الحي وعلى الأمان في الحي، نعين إخواننا من الشرطة. أنا أقول إن كان هناك مسيئين فهناك كثير من الصالحين، نحن لنا طلاب علم من ضباط الشرطة، لنا ضباط طلبة علم من ضباط الشرطة يحضرون مساجدنا ويحضرون دروس العلم والجمع والجماعات، يحضرون هذا، في هناك كثيرين من أهل الخير، لكن يؤخذ هذا بذاك. فنقول لابد أن نعينهم على ما يعني إصلاح هذه البلدة، وعلى الضرب على يد هؤلاء الفجرة الذين يفعلون. وأخيرا لي يعني طلب ورجاء عند كل إنسان يعلم مكان لتاجر سلاح أو بلطجي أو سارق أو إنسان همجي يروع الناس ويقتل الناس ويخوف الناس أو بائع مخدرات، أهيل به أن يتقي الله عز وجل ويذهب بطريقة أو بأخرى بأن يخبر عن هذا، وليس في هذا ضر أبدا، بل هو من الواجب الذي أوجبه الله عليك، أن تسعى للإصلاح في الأرض، بأن تزج بهؤلاء المفسدين في السجون أو في يد العدالة، حتى ولو كان هناك تقصير، حتى ولو كان هناك شبه تعمد في شيء من الأشياء، ليس الكل هكذا. فلا بد أن نكون على قلب رجل واحد لإصلاح هذه البلدة، لابد ان نكون على قلب رجل واحد في الدفاع عن الضعفاء، في الدفاع عن المساكين، في النفقة عليهم باموالنا، بان نعمل جاهدين باذن الله تبارك وتعالى في ان نسعى على فقير ومسكين او مريض او صاحب حدث من هذه الاحداث، ان نربي اولادنا ونعلمهم ما في هذه الامور من حقيقة. هو لما ينزل الشاب هيحصل له ايه، وهينزل ليه، الهدف من ورائه، الهدف من قتل الشباب في الشوارع، الهدف من تجمع الشباب عند هذه المنشآت، ما وراء هذه الأحداث، ما وراءها، ماذا يريدون من شبابنا. كل ده واجب على كل أب وكل أم، واجب على كل شيخ في مسجد، واجب على كل داعية في مكانه، واجب على كل رجل تعلم العلم أن يعلمه، المثقف يبين لهم هذه الثقافة وهذا العلم، حتى نخرج بهذه البلدة من الظلمات إلى النور، حتى نعين الناس. الله تبارك وتعالى حمد لأناس تعلموا وعلموا، أخذوا بأيدي إخوانهم فخرجوا بهم من الظلمات إلى النور، الدال على الخير كفاعله، الداعي إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنت لك ثواب عظيم وهو له ثواب عظيم إن فعلت هذا. وأخيرا وصيتي أن هذه البلدة أمانة في عنقكم، هذه أمانة ولانا الله عز وجل فيها ووهبنا الله عز وجل هذه الأمانة، فلا بد أن نتقي الله فيها سبحانه وتعالى. نبينا أمر إن قامت القيامة وفي يد أحدنا فسيلة أن يغرس هذه الفسيلة. لماذا؟ لإحياء هذه الأرض، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نأخذ اتصال أخير. تفضل يا أم عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الغالي ونفع بك يا رب، واحنا معك في هذه الرسالة.
بارك
الله. أهلا وسهلا قناة الحافظ، واحنا معك في هذه الرسالة لكل شبابنا ولكل رجالة الشرطة المحترمين، بنقول لهم قلوبنا معاكم والله أقسم بالله من أول يوم، واحنا عارفين إن احنا أهالينا ولنا ناسنا وعندنا جيراننا ناس محترمين جدا وناس في منتهى العدل والاخلاق اقسم بالله.
ربنا يبارك.
مهما كان مع طابعك من زي بعضها.
صحيح.
انا بقول للشرفاء من الشرطه ومن الامناء ومن كل الناس المحترمه.
نعم.
ايه تعالوا على نفسكم شويه وهنتقي الله في نفسنا كلنا، واللي يعرف برضه يقدر ينفع حاجه ويعمل حاجه وانت في مكانك يعملها. ان شاء الله حتى هتلبس ملكي وهتنزل تعمل اللي انت هتعمله او المهمه اللي هتعملها. يكون في رب مع ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا هيكون في عونكم.
صحيح.
وفي مؤامرة مش عليكم انتوا بس، احنا عارفين ان انتوا اللي شايلين فعلا زي ما قال الاخ المتصل مع الدكتور عاطف، ان انتوا فعلا شايلين الهم كله.
نعم.
واحنا عارفين ان هم ديت في برضه ناس شرفاء بيروحوا في الرجلين.
صحيح.
احنا عارفين من هم المتورطين ومن هم الوحشين ومن هم الفاسدين في الداخليه كلها.
صحيح.
هي من اصغر طفل لاكبر شيخ وهو عارف الموضوع ده، كلنا وكلنا اسئله كاسلاميين.
صحيح.
او كشيوخ من المعاذير ومعاملات السيئه.
صحيح.
فنرجو الله رب العرش العظيم ان يحمي مصر ان شاء الله.
آمين.
ويرجع الناس كلها لعقلها يا رب. آمين. في الشرطه وفي الجيش وفي اهل البلد الطيبين. وبرده بطمن ان في فعلا شباب من الالتر في الاهلاوي جم على كل القنوات وبياكدهم ان فعلا الشعب البورسعيدي بيساعدهم كتير جدا، وبرده اكدهم ان الناس اللي كانوا موجودين هم مش محاملين الشعب البورسعيدي في حاجه، وقلوبنا كلها مع سعيد واهلها. وربنا ينفع مصر ويجنبها الفتن يا رب ما ظهر منها وبطن، وربنا يحميك يا شيخ. وبارك الله،
الله خير. بارك الله
فيك.
جزاكم الله خير. يعني المداخلات دي بتشعر بالهم اللي بيحمله كل مسلم وكل مسلمه على بلده وعلى ناسه. وهي ذكرتنا بوصيتنا لاخواننا من الشرطه او العاملين اصلا في اي مجال من اماكنهم في الدوله، ان هذه مسؤوليه ولا بد ان يعني تتحملوها لله سبحانه وتعالى. فيعني هذه الامانه ستؤدونها ان شاء الله عز وجل، وانتم تحمدوا عليها ان فعلتموها بحق بين يدي الله عز وجل، يعني تحمدوا عليها. ان الله عز وجل يحب ان عمل احدكم عملا ان يتقنه، وان شاء الله عز وجل ستجدون من الشباب المخلصين الذين يحملون هم هذا البلد من يعينكم إن شاء الله تبارك وتعالى على الخير وعلى نشر الأمن والأمان بإذن الله مرة أخرى. وإن شاء الله عز وجل نتواصل ونتفاعل بإذن الله حتى نخرج من هذه الكبوة. وفي هذه اللحظات الباقية ندعو الله عز وجل إن شاء الله عز وجل، هذه ساعة إجابة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد المسلمين ومصرنا بشر، اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه فإنه لا يعظم عليك. اللهم إنا نسألك يا قاسم الجبابرة، اللهم يا قاسم الجبابرة، يا مهلك الفراعنة، يا ديان يوم الدين، اللهم يا رب الناس أجمعين، نسألك يا ربنا أن تأخذ كل جبار عنيد. اللهم عليك بالطغاة المفسدين، اللهم عليك بالطغاة المفسدين، اللهم من كاد لنا فكد له يا رب العالمين، اللهم من مكر بمصرنا فامكر به يا رب العالمين، اللهم من طغى على بلادنا وعلى عبادنا وعلى عبادك الصالحين، اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه فإنه لا يعظم عليك. اللهم إنا نسألك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ربنا حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أذن لشرعك أن يعم وأن يسود. اللهم يا ربنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هون أخي هم الحياة، فاقصد بما تخفي الشفاء، وارمي حمولك جانبا،
هون أخي،
ودع المصير إلى الإله،
هون أخي
هون
هم الحياة.